في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الثالثة، ما هو مقتضى القاعدة عند تبري البائع من العيوب المتجددة؟ الموجبة للخيار. كما إذا قال البائع للمشتري: بعتك هذا العبد وأتبرأ من كل عيب يتجدد قبل القبض أو بعد القبض وقبل انقضاء خيار. فما هو مقتضى القاعدة؟ لو أصيب العبد بعيب قبل قبض المشتري له أو بعد قبض المشتري وقبل انقضاء زمان الخيار، فهل يثبت الخيار للمشتري أو أنه لا يثبت؟ واضح الفرق بين النقطة السابقة وهذه النقطة. النقطة السابقة العيب موجود أثناء العقد والبائع يتبرأ منه، هذه النقطة العيب ليس موجود أثناء العقد، العقد سليم، لكن المشتري يتبرأ، يقول لو أصيب بعيب قبل قبضه فلا أضمن، فلا تجري القاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال أو تلف بعد القبض لكن قبل انقضاء زمان الخيار، فلا تجري قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. والجواب عن ذلك بأن مقتضى القاعدة هو عدم ثبوت الخيار للمشتري بالعيوب المتجددة قبل قبضه أو بعد قبضه وقبل انقضاء زمان الخيار كخيار الحيوان، فلا تجري لا قاعدة التلف قبل القبض من مال البائع ولا قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. والوجه في ذلك وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو عموم المؤمنون عند شروطهم، فإن الظاهر من هذا العموم هو وجوب الوفاء بكل شرط التزم به المتبايعان، فبالتالي يكون شرط التبري من قبل البائع نافذا، فليس للمشتري الخيار إذا تجدد عين. هذا من ناحية المقتضى. وأما المانع من نفوذ هذا التبري وهذا الشرط فمفقود، حيث إن المانع المتوهم في المقام أحد مانعين وكلاهما مفقود. المانع الأول إسقاط ما لم يجب، حيث إن تبري البائع من العيوب التي ستحدث وتتجدد من إسقاط مالا يجب، حيث إن العيب لم يحدث بعد، فكيف يتبرأ البائع من هذا العيب الذي ليس موجودا وليس حادثا، فهو من إسقاط مالا يجب. وهذا المانع غير تام كما ذكر العلامة الحلي في التذكرة، والسر في ذلك هو أن الموجب للخيار هو نفس العقد، لكن العيب شرط للأخذ بالخيار، وإلا فنفس العقد هو السبب لثبوت خيار العين. وبناء على ذلك فلا تندرج المسألة في إسقاط مالا يجب، وذلك لأن السبب والموجب للخيار موجود وهو العقد، فيصح بالتالي إسقاط الخيار لوجود سببه وهو العقد، وإن لم يوجد شرطه بعد وهو ظهور العين. هذا المانع الأول وهو إسقاط ما لم يجب، وناقش فيه العلامة بأنه ليس من إسقاط ما لم يجب بل إسقاط ما يجب، إلا أن المصنف يناقش العلامة واحد واثنان. واحد، الظاهر من الأدلة هو أن الخيار يعني خيار العين لا يتحقق إلا عند حدوث العين، وليس بمجرد كما هو الحال بالنسبة لخيار المجلس وخيار الحيوان. فإسقاط خيار العيب قبل ظهور العيب من إسقاط ما لم يجب. اثنين، إنما ذكره العلامة ها هنا ينافي ما ذكره في خيار الرؤية. حيث ذكر في خيار الرؤيا بأنه لو اشترط البائع سقوط خيار الرؤيا قبل رؤية المشتري للمبيع لا يصح هذا الإسقاط، لأنه من إسقاط ما لم يجب، حيث لا يجب خيار الرؤية ولا يثبت إلا بعد الرؤية ووجدان المبيع على خلاف الواقع. كما تقدم ذلك في صفحة 258. حيث قال العلامة في التذكرة: لو اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم لتعلق الخيار بالرؤية وليس بسبب العقد. إذن هذا المانع الأول، وقد ناقش فيه العلامة بأنه ليس هذا من إسقاط مالا يجب، بل يجب بمجرد العقد وليس بظهور العيب، إنما ظهور العيب مجرد شرط. إلا أن المصنف ناقش العلامة أولا وثانيا، واحد واثنان، واحد أن لا، الظاهر من الأدلة أن نفس العقد، أن ظهور العيب هو سبب للخيار وليس نفس العقد. ثانيا أن هذا منافي لكلمات العلامة. واضح؟ ما رأيكم في مناقشة المصنف للعلامة؟ المناقشة الأولى هل هي تامة متوافقة مع كلام المصنف الذي ذكره في خيار الرؤية وفي خيار الشار وفي خيارات متعددة؟ هل هذا من إسقاط ما لم يجب؟ ظاهرا نعم. نعم، قال نفس المقتضي موجود للخيار وهو العقد، لكن الرؤية، لكن العيب، لكن هذه مجرد شرط، وبالتالي يصح الإسقاط ولو قبل ظهور العيب لكفاية وجود المقتضي كما هو مبنى المصنف. وما هي الخصوصية؟ لماذا خصوصية؟ بأي وجه؟ هل هناك دليل خاص دل على الخصوصية؟
أنه
هذا
يتكلم عن ماذا؟ عن
صدور
العيب بعد العقد.
وليكن حصول العيب بعد العقد، المهم أن المقتضي وهو نفس العقد حاصل ومتحقق، هذا كافي.
يثبت الحيوان شرط الرؤية وغيره، وإن لم يحصل العيب يستطيع رده، أما بالعيب لابد من ظهوره.
وفي الرؤية يثبت الخيار قبل الرؤية للمشتري.
نحن انطباق خيار الرؤية والحيوان نحن انطباق، يعني متوقف على الرؤية، على حدود شيء بخلاف يعني أمر متجدد، هناك أمر متجدد من حين العقد كان.
وليكن المهم لو ظهر العيب لكان له خيار فهو يسقطه على هذا التقدير، اسقطوا خيارك خيار العيب قبل ظهوره، لو ظهر في المستقبل ما يثبت الخيار. إذن فما ذكره المصنف ها هنا منافي لما ذكره سابقا في خيار الرؤية وغير. هذا المانع الأول وما فيه. المانع الثاني لزوم الغرر، بمعنى أن تبري البائع من العيوب المتجددة يستلزم كون البيع غرريا، والغرر موجب لبطلان البيع، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار. وأما الوجه في لزوم الغرار فهو أن مقتضى إطلاق العقد هو السلامة، يعني سلامة المبيع. فإذا تبرأ البائع من العيوب لم يلتزم بمقتضى العقد وهو سلامة المبيع. فإذا لم يلتزم بسلامة المبيع حصل بالتالي الغرر، فيبطل العقد، وبتبع بطلان العقد يبطل الشرط، إذ لا موضوع للشرط مع بطلان العقد. ولا تقول يا شيخ إبراهيم بأنكم قلتم في النقطة الثانية بعدم لزوم الغرر، فيما لو تبرأ البائع من العيوب الموجودة حال العقد وليس المتجددة، حيث قلتم لا يلزم الغرر. فإنه يقال، لا تقل فإنه يقال، بأن الارتفاع للغرر في ما تقدم لأجل النص الخاص، وهو رواية زرارة ورواية جعفر بن عيسى الدالتين على أن تبري البائع من العيوب الموجودة مسقط للخيار، وكذلك الإجماعات المدعاة كالإجماع المدعى عن الطوسي وابن زهرة والعلامة، لكن النص والإجماع ليس شاملا لهذه الصورة، وهي التبري من العيوب المتجددة بعد العقد. إذن هذا هو المانع الثاني، وهو لزوم الغرر. وهذا المانع مفقود كما ذكر المصنف، وذلك لوجهين. أولا، لا يلزم الغرر من تبري البائع من العيوب المتجددة، وذلك لأن البائع لم يلتزم بالسلامة لاما حتى يحصل التنافي بين التزامه بالسلامة وبين تبريه، فيلزم الغرر كما هو الحال بالنسبة في الصفات المشترطة في العين الغائبة. حيث ذكرنا في خيار الرؤية أنه يلزم من تبري البائع من الصفات حصول الغرر للتنافي، وأما في خيار العيب فلا يلزم التنافي، وذلك لأن المشتري قد اعتمد على سلامة المبيع بأصالة سلامة وليس بإخبار البائع حتى يلزم حصول التنافي بين التزام البائع بالسلامة وبين تبري البائع من السلامة. ثانيا، إن المفروض هو عدم وجود العيوب أثناء العقد، لأنها عيوب متجددة، فيعلم حينئذ عدم هذه العيوب أثناء العقد. فإذا تبرأ البائع من العيوب التي ستتجدد لا يلزم من ذلك الغرر، لأن المبيع صحيح وسليم أثناء البيع، لأنه مجهول حاله كي يقال بلزوم الغرر، إنما العيوب تجددت بعد البيع، فلا يلزم حينئذ من تبري البائع لزوم الغرر للعلم بسلامة المبيع أصلا. فلا نحتاج حينئذ لإجراء أصالة عدم العيوب لدفع الغرر، أو أصالة السلامة من العيوب المتجددة، لأننا نعلم أنه لا توجد أصلا عيوب. والنتيجة يا مولاي أن مقتضى القاعدة هو صحة تبري البائع من العيوب المتجددة. فلو حصل عيب في العين قبل قبضها أو بعد قبضها وفي زمان الخيار للمشتري، لم يوجب هذا العيب ثبوت الخيار للمشتري، لأن الباع تبرع. وأما لو لم يتبرع فيثبت خيار العيب للمشتري إذا كان قبل القبض لقاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال باع، وإن كان بعد القبض قبل انقضاء زمان الخيار كخيار الحيوان مثلا لقاعدة السلف من زمان في زمان الخيار ممن لا خيار له. أطبق العبارة يا مولاي. قال: وأما التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار، متى تكون العيوب المتجددة توجب الخيار؟ إذا كانت قبل القبض أو بعد القبض وقبل انقضاء الخيار. أما إذا كانت بعد القبض وبعد انقضاء الخيار ما يوجب هذا العيب ثبوت خيار، خلاص بعد أنا اشتريت الكتاب وقبضته وليس لي خيار حيوان فيه ولا شيء، فلو حصل فيه عيب بعد علي أنا الضامن له ولا يلزم البائع بشيء. فيدل على صحته وسقوط الخيار به، على صحة هذا التبري وسقوط الخيار خيار العيب بهذا التبري، عموم المؤمنون عند شروطهم، هذا وجود المقتضي. خب، قال في التذكرة بعد الاستدلال بعموم المؤمنون: لا يقال، هذا المانع الأول إسقاط ما لم يجب، لا يقال إن التبري مما لم يوجد، يعني العيوب التي لم توجد بعده، يستدعي البراءة مما لم يجب. إسقاط ما لم يجب وإسقاط ما لم يجب غير صحيح، لأن نقول هذا كلام العلامة: التبري إنما هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد حتى لو قبل ظهور العين، لا من العين. أقول المصنف يتأمل في كلام العلامة. واحد اثنين واحد: المفروض أن الخيار لا يحدث إلا بسبب حدوث العين، والعقد ليس سببا لهذا الخيار، فإسناد البراءة إلى الخيار لا ينفع، تبرئ من الخيار ما ينفع، لأن ما يثبت الخيار إلا بعد العين وظهوره. قلنا هذا منافي لكلام المصنف هناك في خيار الرؤية، حيث ذكر في خيار الرؤية كفاية أصلا وجود العقد، والرؤية مجرد شرط، فالمفروض أن يقول هنا كذلك أن العين مجرد شرط. اثنين: وقد اعترف قدس سره العلامة في بعض كلماته في خيار الرؤية بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية بعد العقد وقبل الرؤية، لأنه من إسقاط ما لم يجب. فهناك في خيار الرؤية طبق القاعدة إسقاط ما لم يجب، هنا في خيار العيب ما طبق القاعدة إسقاط ما لم يجب. نعم ذكر في التذكرة جواز اشتراط نفي خيار الرؤية في العقد. في الحاشية لم نعثر عليه فيها، أصلا ما فيها الكلام، صلبنا أنه ما يجوز إسقاطا. نعم ذكر في التذكرة جواز اشتراط نفي خيار الرؤية في العقد، لكنه مخالف لسائر كلماته أنه ما يرى جواز الإسقاط قبل الرؤية، وكلمات غيره كالشهيد الأول في الدروس حيث قال الشهيد الأول في الدروس نص العبارة ما نقلها المصنف ولو شرطا رفعه، يعني رفع الخيار خيار الرؤية قبل رؤية النبي، فالظاهر بطلان العقد للغرار، يعني الشرط ما يصح. وكذلك والمحقق الثاني حيث قال المحقق الكركي أما خيار الرؤية فإن شرط رفعه فإن شرط رفعه بطل الشرط والعقد للزوم الغرار. هذا مبنى الإعلان أن إسقاط خيار الرؤية قبل رؤية المبيع يوجب البطلان للعقد لأنه غراري فيبطل الشرط. وبالجملة فلا فرق بين البراءة، هذا نظر للمانع الثاني الآن الغرار، فلا فرق بين البراءة من خيار العين والبراءة من خيار الرؤية، بل الغرر في الأول وهو العيب، البراءة من خيار العيب أعظم لأنه يتبرأ من العيوب بعد، وكانت هناك عيوب بعد، بالتالي لا خيار ولا أرش ولا شوى، قد تكون هناك عيوب كثيرة فلا يتحملها البائع لأنه تبرأ منها. إلا أنه لا تقل هذا، لا تقل فإنه يقال، لا تقل لماذا قلت لم تقولوا بالضرر في الصورة السابقة وهي التبر من العيوب الموجودة في العقد، إلا أنه نقول لما قام النص والإجماع على صحة التبر من العيوب الموجودة، صحيحة زرارة وصحيحة جعفر بن عيسى، فلا مناف عن التزام صحته هناك فيما مضى، أما هناك لا توجد نصوص، لكن مع ذلك يمكن أن يقال بعدم لزوم الغرر حتى مع عدم النص. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول مع إمكان الفرق بين العيوب والصفات المشترطة في العين الغائبة باندفاع الغرار في الأول العيوب، لماذا؟ للاعتماد على أصالة السلامة، فلا يقدح بالتالي عدم التزام البائع بعدم هذه العيوب لأنه ليس هو الذي قد التزم بها حتى يكون تبريه تنافي فيوجب الغرار، بخلاف الثاني بخلاف الصفات المشترطة في العين الغائبة، بخلاف الثاني يعني الصفات المشترطة في العين الغائبة، فلو تبرأ من الخيار لزم التنافي، بخلاف الثاني فإن الغرر لا يندفع فيه إلا بالتزام البائع بوجود هذه الصفات المشترطة، فإذا لم يلتزم بها لزم الغرر لأنه يحصل تنافي، ترى يلتزم بالشروط بالصفات المشترطة وترى يتبرأ منها فيلزم تنافي لأنه ما تعلم هذه الصفات المشترطة إلا من قوله، فيتبرأ منها لزم التنافي. أما إذا علمت هذه الصفات المشترطة من الخارج فتبري البائع منها لا يوجب إلغاء، وهذا ذكرناه في خيار الرؤية، متى يلزم الغرر؟ إذا التزم البائع وكان علم المشتري من طريق البائع فهنا يلزم الغرر والتنافي. أما لو علم البائع المشتري بهذه الصفات بالرؤية السابقة أو باستصحاب أو غير ذلك فلا يلزم التنافي فلا غرر. وأما البراء هذا الوجه الثاني، وأما البراء عن العيوب المتجددة فلا يلزم من اشتراطها غرر في البيع حتى يحتاج إلى دفع الغرر بأصالة عدمها، أصالة عدم العيوب أو أصالة السلامة. لماذا؟ لأنها أصلا غير موجودة بالفعل في المبيع، فما في أصلا عيوب يعلم بسلامة المبيع، فإذا تبرأ البائع من العيوب التي ستحدث وتتجدد ما يلزم الغرر لأنه يعلم الآن البائع ويعلم المشتري بالسه، فلا يوجد غرر لأنها غير موجودة بالفعل في المبيع حتى يجب جهالة. النقطة الرابعة المانع الثاني، يعني المفروض على مبانيه السابقة لا يقبل بالمانع الأول، ليس هذا من إسقاط ما لم يجد، لكنه هنا ناظر لكلام العلامة كأنما يناقش العلامة، لأنه نقل كلام العلامة فناقشه بقرينة مناقشته السابقة لكلام بقرينة مناقشة الثانية لكلام العلامة أن هذا تنافي مع كلام كلماتك في خيار الرؤيا. فإذا لابد أن نلاحظ كلمات المصنف بمجموعها يا شيخ محمد علي، مو تنظر هنا تنسى خيار الشرط خيار الرؤيا. فلابد أن نلاحظ كلمات المصنف بتمامها يا مولاي، وهناك صرح بأنه يكفي مجرد وجود المقتضى. النقطة الرابعة، ما هي المحتملات في متعلق تبري البائع من العيوب؟ ذكر المصنف ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون متعلق البراءة وما أضيفت إليه البراءة من قبل البائع هو عهدة العيوب. فكأن البائع قال تبرأت من عهدة العيوب، ويترتب على هذا الاحتمال أنه لو ظهر عيب بعد ذلك للمشتري فلا يثبت له خيار العيب ولا يثبت له الأرش، لأن البائع تبرأ من عهدة العيوب، وكل ما يستلزمه العيب من الخيار والأرش. الاحتمال الثاني أن يكون متعلق البراءة وما أضيف له تبري البائع هو ضمان العيب، فكأن البائع قال أتبرأ من ضمان العيب وليس من عهدة العيوب كما في الاحتمال الأول. وهذا الاحتمال الثاني هو الأنسب والأليق بمعنى البراءة، ويترتب عليه أنه لو ظهر عيب في العين فلا يثبت للمشتري الأرش فقط، لكن يثبت له الخيار. لأن الظاهر من تبري البائع من ضمان العيب هو تبريه من قيمة العيب، وأن هذا العيب لا أضمنه بمال، الاحتمال الثالث أن يكون متعلق البراءة وما أضيف إليه تبري البائع هو حكم العين، فكأن البائع يقول أتبرأ من حكم العيب وليس من عهدة العيوب كما في الاحتمال الأول وليس من ضمان العيب كما في الاحتمال الثاني بل أتبرأ من حكم العيب ويترتب على ذلك أنه لو ظهر عيب لدى المشتري فلا يثبت للبائع فلا يثبت له خيار العيب بل ولاء الأرش لأن البائع تبرأ من حكم العيب وحكم العيب هو الخيار والأرش والبائع قد تبرأ منهما لذلك يرجع الاحتمال الثالث للاحتمال أول كما ذكر سيدنا الخوئي حيث قال لا يخفى أنه لا فرق بين الثالث والأول إلا في مجرد اللفظ فالأول تبرى من عهدة العيوب والثالث تبرى من حكم العين والنتيجة واحدة فإذا اتضح ذلك يقول المصنف بأن الأظهار لدى العرف دقق عند تبري البائع من العيوب هو الاحتمال الأول فكأنه قال أتبرأ من عهدة العيوب فلا خيار لك يا مشتري ولا لكن الأنسب هو الاحتمال الثاني نعم هذا كلام المصنف مولاي لكن الأنسب هو الاحتمال الثاني يعني أن التبري من ضمان القيمة للعين والأرش والسر في هذه الأنسبية كما بينها الشهيد في هداية الطالب لأن المتبادر من البراءة فراغ الذمة عن الشيء في قبال اشتغال الذمة والمعنى المناسب لبراءة الذمة وفراغها هو براءة الذمة من الاشتغال بقيمة العيب وهو الأرش وليس فراغ الذمة من الخيار إذ لا تشتغل الذمة بالخيار كما هو واضح تبين لأن المتبادر أو أعيد الكلام أو أبين المقصود إعادة الكلام صياغة لأن المتبادر من كلمة البراءة فراغ الذمة عن الشيء في قبال اشتغال الذمة والمعنى المناسب لفراغ الذمة وبراءة الذمة هو فراغها من الأرش وليس من الخيار إذ لا تشتغل الذمة بالخيار وإنما تشتغل بالأرش. واضح؟ لكن تقدم عن العلامة، هذا كله كلام المصنف، لكن تقدم عن العلامة في التذكرة كما قرأنا كلام قبل قليل أن الظاهر من البراءة هو المعنى الثالث، يعني البراءة من حكم العيب وليس من عهدة العيوب أو من ضمان العيب، بل من حكم العيب. لكن المصنف يقول هذا الاحتمال الثالث بعيد عن لفظ البراءة، فإن لفظ البراءة لا يطلق على البراءة من حكم العيب، بل إما الأول وهو عهدة العيب أو الثاني وهو ضمان العيب، والأمر سهل لأن الثالث يرجع للأول. طبق العبارة مولاي. قال ثم إن البراءة في هذا المقام يحتمل إضافتها إلى أمور الأول عهدة العيوب ومعناه عدم تعهد سلامته من العيوب، فيكون مرجعه إلى عدم التزام سلامته، فلا يترتب على ظهور العيب رد ولا أرش، فكأن البائع باعه على كل تقدير. الثاني ضمان العيب، هذا معنى البراءة، ضمان العيب، البراءة من ضمان العيب، وهذا أنسب بمعنى البراءة ومقتضى عدم ضمانه بمال، فتصير الصحة كسائر الأوصاف المشترطة في عقد البيع، بحيث إذا تخلفت ما يثبت إلا الخيار ولا يثبت أرش، لا توجد إلا تخييرا بين الرد والإمضاء مجانا إذا تخلف الشرط. بناء على هذا المعنى إذا تبرأ الباع من الضمان فتخلف فوجد المبيع معيبا يثبت الخيار فقط، ومرجع ذلك إلى إسقاط أرش العيوب في عقد البيع وليس إسقاط الخيار. الثالث حكم العيب، إن مرجع التبري هو التبري من حكم العيب، ومعناه البراءة من الخيار الثابت بمقتضى العقد بسبب العيب. والأظهر في العرف هو المعنى الأول، والأنسب بمعنى البراءة هو الثاني، وقد تقدم عن التذكرة المعنى الثالث كما قال إن التبري مما لم يوجد يستدعي البراءة مما لم، لأن نقول التبري، هذا هو كلامه، لأن نقول التبري إنما هو من الخيار، يعني من حكم العيب، يعني من الخيار، وهو بعيد عن الله. لفظ البراءة إذا قال الباع تبرأت لا يقصد أن يعني يتبرأ من الخيار، إنما يقصد التبرأ من عهدة العيوب أو من ضمان العيب، إلا أن يرجع إلى المعنى الأول، حكم العيب يعني عهدة العيوب، والأمر سهل يا مولاي. النقطة الخامسة، أكو استعداد نكمل، ماكو أسألكم الدعاء. شيخ عباد أبو علي يأتي، والحمد لله رب العالمين.